آية وتفسير. آية وتفسير.
مرحبا بكم أيها الإخوة، كما نرحب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي أستاذ البلاغة بجامعة تبوك. بداية دكتور عويض، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير.
يا مرحبا بالجميع.
الله يحييك دكتور عويض. اليوم حديثنا معك عن الآية المتممة لسورة الإخلاص، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. تفضل شيخ عويض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم مع الآية الأخيرة من سورة الإخلاص، وهي قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقد جاءت هذه الآية في سياق النفي كسابقتها: لم يلد ولم يولد. وبهذا نعلم أن آيات السورة الأربع منها اثنتان جاءتا بأسلوب الإثبات، واثنتان في سياق النفي. وفي هذه الآية التي نحن بصددها جاء نفي الكفوة عنه سبحانه وتعالى، وهو تأكيد لمضمون كل ما سبق، وذلك لأن ما ذكر من صفات لا توجد في موصوف غيره سبحانه وتعالى. وعلى هذا تكون هذه الجملة في معنى التبييض الجامع لمعنى الجمل التي قبلها، لأنها أعم منها مضمونا، لأن تلك الصفات المتقدمة صريحها وكنايتها وضمنيها لا يشبهه فيها غيره سبحانه، مع إفادة هذه الآية انتفاء شبيه له سبحانه وتعالى. فمؤثبت أولا من الأحادية والصمدية نفي ضده هنا، ولكن بشمول وإحاطة. وجاء تقديم الجار والمجرور له على كفوا، مع أن حقها في ترتيب الكلام هو التأخر عنه بأن يقال: ولم يكن أحد كفوا له، للاهتمام بهذه الكلمة وهي له، لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته سبحانه وتعالى، أي ولم يكن له خصوصا كفوا أحد. أما غيره سبحانه وتعالى المكافئون كثر. وتقديم خبر كان وهو كفوا على اسمها وهو أحد، للاهتمام بذكر الكفوء عقب الفعل المنفي مباشرة، ليكون أسبق إلى السمع. وذكر الكفوء هنا لأن المراد هو نفي الشبيه والنظير والمماثل، وهذه الكلمة هي الأدل والأعم على ذلك، لأن معناها المساوي والمماثل في الصفات. وتكرير لفظ أحد لبيان عدم وجود نظير له سبحانه وتعالى من أي أحد، ذلك أن أحد هنا بمعنى إنسان أو موجود أو أي شيء، وهو من الأسماء النكرات الملازمة للوقوع في حيز النفي. وإذا وقعت في حيز الإثبات منكرة كانت خاصة بالله سبحانه وتعالى، كما بينا سابقا، كما هو الحال في الآية الأولى: قل هو الله أحد. وحصل بهذا اجتناس تام مع قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، فختام السورة متوائم تماما مع مقدمة السورة وافتتاحها. فجاءت كلمة أحد في أول السورة وفي ختامها، وفي أولها كانت خاصة بالله سبحانه وتعالى على ما عرفنا من الصيغة والسياق، وفي آخرها كانت لكل أحد وكانت في سياق النفي. ويمكننا أن نتحدث قليلا عن بعض الإجمال في هذه السورة من فوائدها العامة. فهذه السورة على اختصارها أبطلت جميع مذاهب الضلال، فقوله سبحانه وتعالى أحد يبطل مذهب الثانوية القائلين بإلهي النور والظلمة، والنصارى القائلين بالتثليث، والصابئين القائلين بعبادة الأفلاك والنجوم. والآية الثانية تبطل مذهب من أثبت خالقا سوى الله سبحانه وتعالى، لأنه لو وجد خالق آخر لما كان الحق سبحانه وتعالى مصمودا إليه في طلب جميع الحاجات. والثالثة تبطل مذهب اليهود في عزير، والنصارى في المسيح، والمشركين في أن الملائكة بنات الله. والآية الرابعة تبطل مذهب المشركين، حيث جعلوا الأصنام أكفاء له شركاء. وهذه السورة اشتملت على إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى من الألوهية والأحدية والصمدية، ونفت عن الله سبحانه وتعالى صفات النقص الوالدية والمولودية والمكافأة، مما يدل على أن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات، نفي النقص عن الله عز وجل وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. وبهذا ندرك عظمة هذه السورة على قصر آياتها وجلالة قدرها وسعة مدلولها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي، وقد أتمنا في هذا اليوم سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة التي تعد ثلث القرآن.
نعم دكتور عويض، أحد المستمعين أرسل يقول لماذا تقسمون الآيات، لماذا لا تكون كل حلقة عبارة عن سورة؟ ما رأيك أنت في المنهجية في أن نسير في كل حلقة نعرض آية أو نعرض سورة؟
والله يبدو لي أن الحديث عن سورة سيطول، ولا أظن يتناسب مع قصر ما يحدد البرنامج، لذلك الآية أتوقع أنها قد تكون مناسبة، جرعة يسيرة ومركزة ومناسبة بإذن الله.
حتى يعني يتيح الوقت استيفاء ما يعني بعض ما ورد فيها من
قول حتى يمكن الإحاطة بمعانيها. نعم. نعم. أو شيء من معانيها. نعم.
إذن شكرا لكم شيخ دكتور عبيد.
بارك الله فيك. شكرا لكم.